بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب البيوع، وقول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. باب ما جاء في قول الله عز وجل: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوًا انفضوا إليها وتركوك قائماً، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وقوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني سعيد ابن المسيب وأبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي هريرة، وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا وكان يشغل إخوتي من الأنصار عمل أموالهم، وكنت امرأ مسكينا من مساكين الصفة أعي حين ينسون. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يحدثه: إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمع إليه ثوبه إلا وعى ما أقول. فبسطت نمرة علي حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته جمعتها إلى صدري، فما نسيت من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك من شيء. حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثنا إبراهيم ابن سعد عن أبيه عن جده قال: قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه.
قال عبد الرحمن.
قال عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه: لما قدمنا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع، فقال سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه: إني أكثر الأنصار مالاً فأقسم لك نصف مالي، وانظر أي زوجتي هويت نزلت لك عنها، فإذا حلت تزوجتها. فقال له عبد الرحمن: لا حاجة لي في ذلك، هل من سوق فيه تجارة؟ قال: سوق قينقاع. قال: فغدا إليه عبد الرحمن فأتى بأقط وسمن، ثم قال ثم تابع الغدو، فما لبث أن جاء عبد الرحمن عليه أثر صفرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجت؟ قال: نعم. قال: ومن؟ قال: امرأة من الأنصار. قال: كم سقت؟ قال: زينة نواة من ذهب أو نواة من ذهب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاه. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قدم عبد الرحمن ابن عوف المدينة فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، وكان سعد ذا غنى، فقال لعبد الرحمن: أقاسمك مالي نصفين وأزوجك. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فما رجع حتى استفضل أقطا وسمنا وسمنا، فأتى به أهل منزله، فمكثنا يسيرا أو ما شاء الله، فجاء وعليه وضر من صفرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم. قال: يا رسول الله، تزوجت امرأة من الأنصار. قال: ما سقت إليها، ما سقت إليها؟ قال: نواة من ذهب، أو وزن نواة من ذهب. قال: أولم ولو بشاه. حدثني عبد الله ابن محمد قال: حدثنا سفيان عن عمرو عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام فكأنهم تأثموا فيه، فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. قرأها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما.
ذكر رحمه الله تعالى كتاب البيوع، والبيع نقل ملك إلى الغير بثمن، وهو من كمال الشريعة ومن الحاجات التي لا بد للناس منها. فالناس لا يجودون بما في أيديهم في العموم الأغلب إلا مقابل شيء، اللهم إلا على سبيل الصدقة والحاجة من قبل الناس إلى ما جعل الله تعالى من أنواع ما بثه في هذه الدنيا من السلع ومن المآكل والمشارب والملابس وغيرها، حاجة مستديمة لا يمكن الفكاك منها. فأباح الله وله الحمد والمنة البيع، وأباح تبارك وتعالى صوراً كثيرة لا تحصى ولا تستقصى من البيوع، وجاء التحريم والنهي لصور محددة فيها ضرر كالغرر والربا وما فيه غش وتدليس ونحو ذلك. وإلا فالأصل، وهي قاعدة في البيوع، الأصل فيها الإباحة. ما استثني شرعا فإنه يحدد ويبين، ويأتي إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب عن الله على ذلك بيان الصور المحرمة من البيوع. بدأ رحمه الله تعالى بالآية: وأحل الله البيع وحرم الربا. فالبيع مباح، وقد أباحه تبارك وتعالى بالشروط المعروفة المعتبرة عند أهل العلم رحمهم الله تعالى من تحقق ملك السلعة والتراضي بين الطرفين، وكون البائع والمشتري مؤهلين للبيع والشراء، وكون أيضا الشيء الذي يباع مباحا فلا يعقد البيع على شيء من المحرمات، ونحو ذلك من الشروط التي بيّنها أهل العلم رحمهم الله. فالله تعالى أحل البيع، وما دام أمرا مباحا فليس لأحد أن يزدري شيئا أباحه الله، فيقول هذا النوع من البيوع ينبغي أن يترفع عنه الإنسان ويعدون هذا نوعا من المنقصة، ما دام الله قد أباحه فالحمد لله، ليس لك إذا لم تكن مشتهيا له طالبا له ليس لك أن تنظر إليه نظرة دونية. وحرم الربا، ويأتي الكلام إن شاء الله تعالى على الربا وأصنافه بعون الله تعالى والتحريم فيه. وقال الله تبارك وتعالى: إلا أن تكون تجارة حاضرة، حاضرة تديرونها بينكم، أيضا أباح الله تعالى هذه التجارة. ويذكر الله تعالى البيع والتجارة: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. فالتجارة بالشروط السليمة المعتبرة وبالوضع السوي الشرعي الذي لا يترتب عليه تعطيل لشيء من أحكام الله أو الدخول فيما حرم الله، كلها لا شك أنها من كمالات هذا الدين العظيم، ومما جعل الله تعالى فيه التيسير والفسحة لهذه الأمة. ثم بدأ رحمه الله تعالى بقوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. لما ذكر الله تعالى المضي إلى الجمعة وحضورها إذا انتهى الإنسان من صلاة الجمعة فإنه إذا قضى صلاته ينتشر المؤمنون في الأرض ويبتغون من فضل الله. وقوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل كما تقدم في التفسير في تفسير الآية، لا يحل أكل الأموال بالباطل، قال إلا أن تكون تجارة، المقصود كما بينا أيضا الاستثناء هنا الاستثناء منقطع، إلا أن تكون تجارة يعني لكن إذا كان ذلك على سبيل التجارة وحصل التراضي فهذا أمر حق وليس بباطل. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ثم قال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. بدأ بحديث أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة رضي الله عنه قدم في عام 7 على النبي صلى الله عليه وسلم وروى أحاديث كثيرة جدا لم يرويها بعض من كثير ممن أسلم قبله، والسبب كوني أكثر الصحابة أحاديث رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما ذكر هنا مما بينه عليه الرضوان، فإنه لزم النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم عام 7 ولزمه عام 8 وعام 9 وعام 10 استمر معه حتى توفي عليه الصلاة والسلام، وكان ينتقل مع النبي صلى الله عليه وسلم في يتنقل معه في بيوته ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي الإنسان للنبي صلى الله عليه وسلم في فترة الضحى ويسأله سؤالا، فيكون المهاجرون في الأسواق يبيعون والأنصار في أموالهم، والمقصود بالأموال هنا يعني مزارعهم وحروثهم، يصلحونها ويسقون ويحصدون ويغرسون، وأبو هريرة مقابل للنبي صلى الله عليه وسلم يذهب معه حيث ذهب ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم ملازمة تامة، فلهذا حفظ هذه الحديث الكثيرة. الشاهد هنا يقول تقولون ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حديث أبي هريرة، وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، كانوا إذا باع الواحد منهم بيعا يضع يده على يد من اشترها منه، فيحصل من آثار مد يد هذا يده ومد هذا يده، يحصل من آثار ذلك أن يحصل صفق، هذه علامة على انتقال البيع، يقول تبيعني هذه بدرهم فيقول نعم، قال هات، يعطيه الدرهم ويأخذ السلعة ويضرب على يده، فهذا معنى قوله الصفق بالأسواق. وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا، وهذا هو السبب أني أشهد يعني أحضر أمورا يغيبون عنها، وكان يشغل إخوتي من الأنصار عمل أموالهم، وكنت امرأ مسكينا من مساكين الصفة إلى آخر الحديث. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة قال لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمع إليه ثوبه إلا وعى ما أقول، فبسط رضي الله عنه ثوبه حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته جمعها إلى صدره فما نسي من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. صلة الحديث بالباب من جهة قوله إن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، معناه أنهم كانوا يبيعون، فالبيع من المباحات كما بيّن الله عز وجل ولا يزدر، وما تقوله المتصوفة و مدعو الزهد على غير طريق شرعي من أن الإنسان يتكل ويترك عنه الأسباب من بيع ونحوه هذا كله من جهلهم البالغ، فإن الصحابة أشرفوا من بعدهم وكانوا يبيعون ويشترون رضي الله تعالى عنهم، بل باع النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه واشترى صلوات الله وسلامه عليه. في الحديث الذي بعده أن عبد الرحمن رضي الله عنه لما قدم وهو من المهاجرين آخر الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبين الأنصاري سعد بن الربيع، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤاخي بين مهاجري وبين أنصاري، فآخى بينه وبين سعد، وكان سعد بن الربيع هذا رضي الله عنه أكثر الأنصار مالا، فقال لعبد الرحمن لك نصف مالي وانظر أي زوجتي هويت نزلت لك عنها، يعني انظر أجمل الزوجتين، وهذا قبل الحجاب كما هو معلوم لأن الحجاب فرض عام 5، يقول انظر ما شئت منهن أطلقها فإذا خرجت من عدتها تزوجها أنت، فقال بارك الله لك في أهلك ومالك، يعني لا أريد أن أدخل وأخذ من مالك وتطلق امرأتك وأخذ هذه المرأة، يقول لا أريد هذا وإن كنت ممن آخى بيني النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينك، فقال هل من سوق فيه تجارة، فدلوه على سوق بني قينقاع وهم قوم من اليهود كان عندهم هذا السوق، فغدا عبد الرحمن رضي الله عنه ذاك اليوم، فأتى ذاك اليوم بأقط وسمن باع واشترى، وانقلب إليهم ومعه الأقط والسمن، فاستمر يواصل الغدو رضي الله عنه والذهاب في أول النهار حتى كثر ماله ووصل الأمر إلى حد أنه تزوج رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم استغرب رأى أثر الصفرة من آثار امرأة، لأن النساء يتطيبن بما يكون فيه نوع من الطيب الذي يظهر لونه. فقال عليه الصلاة والسلام: تزوجت؟ قال: نعم. قال: من؟ قال: امرأة من الأنصار. قال: كم سقت؟ يعني مهرا لها. قال: زنة نواة. النواة هي هذه الموجودة في التمرة، وزن التمرة، وزن النواة، زنة نواة من ذهب أو نواة من ذهب. فقال صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشه، يعني ضع وليمة. هذا يشرع أن يكون هناك وليمة لمن يتزوج، ما يتزوج هكذا ويدخل، فيشرع أن يولم ولو بشاة. وبعض أهل العلم يرى أن هذا على سبيل الوجوب الوليمة، وبعضهم يرى أنها على سبيل السنية ليظهر النكاح وليدعو إخوانه ويطعمهم ويدعون له بالتوفيق والبركة. الحديث الذي بعدها أيضا طرف منه، ثم الحديث ابن عباس. هذه الأسواق الثلاثة كانت في الجاهلية، عكاظ ومجنة وذو المجاز، كانت أسواقا في الجاهلية. لما جاء الله بالإسلام وطهرهم من الجاهلية كأنهم تأثموا ورأوا أن بيعهم في المواضع هذه التي كانوا فيها في الجاهلية فيه إشكال، فتركوا التجارة حذرا من الإثم. هذا معنى تأثم، تأثموا. فأنزل الله: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. البيع والشراء ما فيه إشكال، والسوق وإن كان في الجاهلية ما فيه إشكال، أنت تأتي وتبيع بيع أهل الإسلام لا بيع أهل الجاهلية بغشها ورباها وغيره، فلا إشكال فيها. ابن عباس رضي الله عنهما كان يقرأها: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. فكانوا يأتون في هذه المواسم، في مواسم الحج، وهذا تكون على سبيل التوضيح والتفسير، أو أنها تكون مما نسخ. نعم.
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات. حدثني محمد ابن المثنى قال: حدثني ابن أبي عدي عن ابن عون عن الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حاء وحدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا ابن عيينة قال: حدثنا أبو فروة عن الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء وحدثني عبد الله ابن محمد قال: حدثنا ابن عيينة عن أبي فروة قال: سمعت الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء حدثنا محمد ابن كثير قال: أخبرنا سفيان عن أبي فروة عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان. والمعاصي حمى الله، من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه.
هذا الباب عقده على لفظ الحديث: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات. الأمور في البيوع على ثلاثة أقسام واضحة، على ثلاثة أقسام محددة. القسم الأول واضح، والقسم الثاني واضح، والقسم الثالث بينهما مشتبه. فالقسم الأول هو الحلال، مثل بيع السلع بالشروط الشرعية المعتبرة، وتكون السلعة حاضرة، تكون السلعة جائزة ليست محرمة، مثل بيع أنواع المآكل، أنواع الملابس، أنواع هذه الأدوات في السباكة، في الكهرباء، وعلى هذا قس أشياء كثيرة. فما دامت السلعة مباحة لا حرمة فيها بنفسها فإن البيع فيها بين حلال، الحلال بين. القسم الثاني الحرام، وهو الحرام البين الواضح، كبيع الخمر وبيع الخنزير وبيع الأصنام ونحو ذلك من المحرمات المعلوم حرمتها. يبقى القسم الثالث وهو الأمور المشتبهة التي يتردد الإنسان هل هي على سبيل الإباحة أو على سبيل الحرمة. هذه الأمور المشتبهة قد تشتبه أمور على العامة لا تشتبه على أهل العلم، ولهذا قال لا يعلمهن كثير من الناس، ما يدل على أن من الناس من قد يعلم بعض هذه الأمور المشتبهة، فتجد العالم يجزم يقول هذا أمر محرم لا يجوز، والعام يقول لا أدري هل هو مباح أو محرم، وتجد العالم يقول هذا أمر مباح لا شك في إباحته، والعام يتورع يظن أنه محرم. لكن مع ذلك تظل أمور محل تردد وتحتمل الحرمة وتحتمل الإباحة حتى يختلف أهل العلم، أهل العلم رحمهم الله تعالى فيها، فهذه دواؤها كما في الحديث، وقوله عليه الصلاة والسلام الحلال بين والحرام بين، فإذا كان حلالا بينا فلك أن تتعاطى، وإذا كان حراما بينا فعليك أن تجتنبه. وبينهما أمور مشتبهة، أمور فيها اشتباه لا يدرى هل هي من الحلال أو من الحرام، فمن ترك ما شبه عليه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان. الحل مع هذه الأمور المشتبهة أن تتوقف فيها وأن لا تقدم عليها حتى يزول عنك الاشتباه بأنها محرمة فتجزم بحرمتها وتتركها، أو أنها مباحة فتقدم عليها وتأخذها، أو تبقى على الاشتباه فتتورع وتبعد عنها سلامة لدينك وبعدا عن الإشكال. فمن ترك ما شبه عليه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان. والمعاصي حمى الله، من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه. الحمى الذي يحمى مثلا لإبل الصدقة فلا يرعى فيه مثلا لا إبل الصدقة، إذا جاء إنسان يرعى بإبله قريبا من هذا الحمى فإنه يوشك يعني يقرب أن يرتع في هذا الحمى وأن يدخل إبله إلى داخل الحمى. فالمعاصي هي حمى الله عز وجل في أرضه، الواجب على الإنسان أن يجتنبها، والذي يرتع ويقترب حول من المعاصي يمكن أن يقع في نفس المعاصي. ولهذا ذكر أظن ابن عمر رضي الله عنه وورد أيضا أن العبد لا يبلغ التقوى حتى يدع من الحلال خشية أن يقع في الحرام. قد يدع إنسان بعض الأمور التي ربما كانت مباحة لكن ربما أوصلته إلى حرام، قد توصله إلى حرام فيدعها حتى لا يتوصل بهذا الحلال إلى حرام. وهذا الحديث أصل عظيم جدا من الأصول لا في البيع فقط ولكن في المعاملات وفي أمور كثيرة، فهذا الحديث شأنه كبير واهتم به أهل العلم رحمهم الله تعالى. ومثل هذا الحديث وحديث إنما الأعمال بالنيات وأمثالها هي من جوامع الكلم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل تحته ما لا يحصيه إلا الله عز وجل من الأحكام، يدخل تحت جميع صور الإباحة وجميع صور التحريم. الحلال بين فلك أن تأخذ منه ما دام الله قد أباحه، والحرام بين جميع ما حرم الله تعالى في مطاعم في مشارب في مآكل في معاملات في أمور غير مناسبة في التعامل بين المسلمين بين الأقارب بين الجيران، كلها هذه محرمة، حرام بين اجتنبه. وبينهما أمور مشتبهة تتردد فيها، فهذه الأمور المشتبهة هذا علاجها أن تنأى بنفسك عنها حتى يزول اشتباهها. وورد أيضا الحديث بعدة ألفاظ، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن الراعي أن من يحوم حول الحمى يوشك أن يرتع فيه كالراعي، مثل الراعي الذي يرعى قريبا من الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن حمى الله محارمه. فيجتنب الإنسان المحارم المحرمات يعني ويجتنب ما قد يوصله إليها. نعم.
باب تفسير المشبهات. وقال حسان ابن أبي سنان رحمه الله تعالى: ما رأيت شيئاً أهون من الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
دع ما يريبك، تصح لكن معروف في ضبطها دع ما يريبك بفتح الياء.
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي حسين قال حدثنا عبد الله ابن أبي مليكة عن عقبة ابن الحارث رضي الله تعالى عنه أن امرأة سوداء جاءت فزعمت أنها أرضعتهما فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه، وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف وقد قيل؟ وقد كانت تحته ابنة أبي إهاب التميمي. حدثنا يحيى ابن قزعة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان عتبة ابن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد ابن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه. قالت: فلما كان عام الفتح أخذه سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وقال: ابن أخي قد عهد إلي فيه. فقام عبد ابن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي كان قد عهد إلي فيه. فقال عبد ابن زمعة: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد ابن زمعة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: احتجبي منه يا سودة لما رأى من شبهه بعتبة، فما رآها حتى لقي الله. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله ابن أبي السفر عن الشعبي.
السفر ابن أبي السفر.
نعم،
ابن أبي السفر بفتح الفاء.
أخبرني عبد الله ابن أبي السفر قال عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال: إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فقتل فلا تأكل، فإنه وقيذ. قلت: يا رسول الله، أرسل كلبي وأسمي فأجد معه على الصيد كلبا آخر لم أسمي عليه ولا أدري أيهما أخذ. قال: لا تأكل، إنما سميت على كلبك ولم تسم على الآخر.
هذا الباب في تفسير المشبهات، المشبهات التي تشتبه، وهي القسم الثالث الذي تقدم ذكره. ذكر قول حسان بن أبي سنان رحمه الله: ما رأيت شيئا أهون من الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يعني إذا تشككت في شيء وتخوفت منه ورابك وخفت منه اتركه إلى الشيء الذي لا يريبك. فإذا كانت هذه المعاملة من المعاملات المالية عندك فيها نوع تردد، عندك فيها نوع انقباض تخشى منها، اتركها. قد أباح الله تعالى وله الحمد معاملات كثيرة، اتركها عنك وادخل في معاملات أوضح منها. وهذا قطعا لا يعني أن يتورع عما كما سيأتي في الباب، أن يتورع إلى أن يصل الإنسان لحد الوسوسة، مثل ما ذكروا من يعني فعل الموسوسين. يقول إن الصيد الذي أمامه، يعني قد يقول إن هذا الصيد الآن هو مباح، لكن ربما أنه انفلت من إنسان قد ملكه قبلي فأخشى أن أصيده ويكون مملوكا لقبلي لأحد قبلي. هذه وسوسة. هذه الأصل أن الصيد موجود في البرية، ولو قيل مثل هذا لما صيد صيد أبدا. فمثل هذا التورع ليس تورعا عن علم وإنما هو عن جهل، لكن تأتي أمور كما في الأحاديث الآتية إن شاء الله عز وجل فيها نوع اشتباه يقتضي عدم الإقدام، فالإنسان في هذه الأحوال يحرص على سلامة دينه. ولهذا قال حسان رحمه الله: ما رأيت شيئا أهون من الورع، يعني أن الورع يسير، مع أن الورع الأصل أنه يحتاج إلى معالجة النفس وصعوبة، هذا هو المعروف. قال: أبدا، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إذا كان عندك شيء من التشكك في أمر اتركه، وما فتح الله من أبواب الغنى والرزق والبدائل الكثيرة السليمة سواه كثير. الحديث الأول حديث عقبة بن حارث رضي الله عنه أنه تزوج امرأة، فبعد أن تزوج هذه المرأة أتته امرأة سوداء وقالت: إني زوجتك، إني أرضعتك أنت وهذه التي تزوجتها. تردد، لا هو بالذي أخبره أحد من أهله قبل ذلك، ولا قال له ذلك أهل المرأة التي تزوجها، وإنما امرأة سوداء ادعت هذه الدعوة، يمكن أنها صادقة ويمكن أنها كاذبة. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ذلك له، فأعرض صلى الله عليه وسلم وتبسم وقال: كيف وقد قيل؟ يعني هذا الأمر ما دام أنه قد قيل وأنك يمكن فعلا أن هذه المرأة أن تكون قد رضعت معها، فاترك يعني المعنى، أترك عنك هذه المرأة. فطلقها وخلاها بناء على كلمة هذه المرأة السوداء التي يمكن أنها صادقة ويمكن أنها كاذبة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف وقد قيل؟ على سبيل التورع الإنسان يترك عنه الأمور المشتبهة. الحديث الذي بعده سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: في الجاهلية كان أخوه عهد عتبة، كان قد وطئ جارية من الجواري لزمعة، فعهد إلى سعد: إذا أتيت إلى مكة أن تقبض هذا فإنه ابني، هذا المعنى، هذا مراده، فيكون سعد عمه. فلما كان عام الفتح أخذه سعد رضي الله عنه وقال: ابن أخي قد عهد إلي فيه، يقول إن هذا الولد مني. عبد بن زمعة، وهو ابن زمعة وأخو سودة أم المؤمنين رضي الله عنها، يقول: هذا أخي أنا وابن وليدته، يعني ابن جاريته، ولذا على فراش أبي، كيف يكون لي أخيك؟ تساوق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سعد أدلى بحجته، ابن أخي كان قد عهد إلي فيه. قال: عبد أخي أنا وليس ابن أخيك يا سعد، هذا المعنى، وابن وليدة أبي، ولست بحاجة إلى كبير أدلة، ولد على فراشه، هو ولد على فراش أبي. فقال صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد ابن زمعة. يعني أبقى صلى الله عليه وسلم الأصل، وهو أن الحكم للفراش، ودعوى عتبة أنه قد وطئ الجاري هذه لا اعتبار لها. ثم قال صلى الله عليه وسلم قاعدة: الولد للفراش، يعني ولد يثبت حكمه من حيث الفراش. الجاري هذه من الذي كان يطأها؟ يطأها زمعة. كون هذا يدعي أنه وطئها يستصحب حكم الفراش، ويقال: هذه الجارية الأصل أنه لا يطأها إلا زمعة، وما حملت فإنه منه، وللعاهر أي الزاني الحجر، ليس له شيء إلا الحجر، مثل ما تقول بفيه التراب، ما له شيء. ما حكم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا إلا أنه قال لسودة أم المؤمنين: احتجبي منه يا سودة، مع أنه حكم بأن هذا الابن يعني ينسب لزمعة، وأن الأصل أنه أخ لسودة، مع ذلك قال احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة، لأن الشبه كان واضحا، لكن استصحب النبي صلى الله عليه وسلم الحكم. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لسودة وقد حكم بأن الابن لزمعة احتجبي منه؟ هو الاحتياط، هذا هو المقصود، يعني الاحتياط وأن الأمر فيه شبهة. قال: فما رأى حتى لقي الله. الحديث الآخر الذي بعد حديث عدي، وكان يصيد رضي الله عنه، سأل عن الصيد بالمعراض، الآلة التي ترسل إلى الصيد، إما أن تصيبه بحدها مثل الرمح، إما أن يصيب بحده فيخزق الصيد أو السهم حتى إنه ربما خرج من الجهة المقابلة من شدة نفاذه في المرمية هذه، وإما أنه بعد ما أرسلته بمدة لم يصب بحده وإنما أصاب بعرضه فقتل الصيد، لكن قتله لا بالحد ولكن قتله أشبه ما يكون كأنه ضرب بعصا، فيكون في هذه الحالة وقيدا والموقودة محرمة. وهكذا أنواع الصيود لا بد أن يكون الصيد أن يسمى عليه وأن يصيب وأن تكون الإصابة للصيد بالحد نفسه لا بالعرض. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فقتل فلا تأكل فإنه وقيد. هذا الحكم واضح. القسم الأول حلال، أصاب بحده كل. القسم الثاني محرم، واضح التحريم لأنه منقوذ فلا تأكل. فسأل، وهذا هو الشاهد من الحديث، قال: يا رسول الله أرسل كلبي وأسمي، لأن إذا أرسل الكلب وسمى ثم صاد الكلب الصيد يجوز أن تأكل، لأن الكلب مثل الآن صار مثل الآلة. لكن وجه الاشتباه هنا قال: فأجد معه على الصيد كلبا آخر لم أسمي عليه ولا أدري أيهما أخذ. يعني هل الذي أخذ الصيد كلبي الذي سميت عليه؟ لا إشكال، يكون الحكم واضحا. أو أن يكون الذي صاد كلب آخر لم يسمى عليه فحرمته واضحة. لكن هناك احتمال أن يكون الذي أخذ كلبي الذي أرسلته، ويحتمل أن يكون الكلب الآخر، هذا وجه الاشتباه. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تأكل، إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر. فهذا فيه دلالة على التورع في الاشتباه، هذا الباب في باب الصيد، هذا الباب في باب الحجاب ونحوه، والباب الآخر في باب الرضاع وهكذا. وهذا يدل على أن هذه الأحكام تعم في المعاملات وفي غيرها. نعم.
باب ما يتنزه من الشبهات. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن طلحة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة مسقوطة فقال: لولا أن تكون صدقة لأكلتها. وقال همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجد تمرة ساقطة على فراشي.
هذا أيضا الباب في التنزه عن الأمور التي فيها اشتباه. مر صلى الله عليه وسلم بتمرة مسقوطة، يعني ساقطة على الأرض. هذه التمرة يحتمل أن تكون من تمر الصدقة، والنبي صلى الله عليه وسلم تحرم عليه الصدقة، ويحتمل أنها ليست من تمر الصدقة فيحل أكلها. فقال صلى الله عليه وسلم: لولا أن تكون صدقة لأكلتها. ولهذا في اللفظ الآخر: أجد تمرة ساقطة على فراشي. والأصل أن الذي في بيتك وعلى فراشك الأصل أنه لك، لكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما أتي إليه بالصدقات وقسمها، وكان هناك احتمال أن تكون هذه التمرة من الصدقة والنبي صلى الله عليه وسلم لا تحل له الصدقة، تركها عليه الصلاة والسلام على سبيل التورع. نعم.
باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في الصلاة شيئا أيقطع الصلاة؟ قال: لا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وقال ابن أبي حفصة عن الزهري: لا وضوء إلا فيما وجد وجدت الريح أو سمعت الصوت.
نعم.
حدثنا أحمد ابن المقدام العجلي قال حدثنا
العجلي
قال حدثنا محمد ابن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن قوما قالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سموا الله عليه وكلوه.
يقول رحمه الله: باب من لم ير الوساوس نحوها من الشبهات. تقدم أن الأحوال ثلاثة: حال البيع البين، حال الحلال البين، وحال الحرام البين، وحال الأمور المشتبهة. هنا حال آخر لا يدخل في المشتبهات، ولا ينبغي أن يقال إنه يتورع عنه، هو حال الموسوسين. ولهذا قال: باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات، يعني ليست من الشبهات التي تتوقع منها فتقول قال عليه الصلاة والسلام: وبينهما أمور مشتبهات. لا، هذه وساوس من الشيطان، اتركها وأقدم ودع عنك هذه الوساوس. هذا المعنى، وبه تعرف أن الشرع أتى بالتوازن، أتى بالتوازن في هذه المسائل، فلا يقدم الإنسان على ما حرم الله عز وجل، ولا يقدم على ما فيه نوع اشتباه يرد أن يكون من الحرام، وفي الوقت نفسه لا يبالغ بحيث يترك الأمور التي لا إشكال فيها خوفاً مما يتوهمه. وذكرنا المثال عليه، مثل ما لو رأى صيداً وهو في البرية قال: الصيد مباح، لكن يمكن أن أحداً غيري صاده ثم انفلت منه، فإذا صدته وقد صاده قبلي أكون قد صدت ما قد استقر ملك غيري عليه قبلي. هذا من الشيطان، اترك عنك هذا الباب. لأن الإنسان إذا فتح على نفسه مثل هذه الأبواب فإن الأمر فيها خطير جدا، حتى يصل ببعضهم نسأل الله العافية إلى نوع من أشبه ما يكون بالجنون. ومنه هذا الحديث الأول، وهو قاعدة عظيمة ولله الحمد والمنة، وفيه راحة بالغة للإنسان في أمر الوضوء والطهارة ونحوها. شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل، يعني أن الرجل يشتكي إليه شيء يجده في الصلاة. ما هذا الشيء؟ شيء ينقض الطهارة، لهذا قال: أيقطع الصلاة؟ هذا المعنى، يتوهم أن وضوءه قد انتقض وهو يصلي، يقطع الصلاة أو لا يقطع الصلاة، هذا المعنى. قال: لا، يعني عليه أن يترك عنه هذا الوسواس ويواصل في صلاته، إلا إذا حصل أحد أمرين اثنين: حتى يسمع صوتا يعني بأذنه من آثار انتقاض طهارته بالصوت المعروف، أو يجد ريحا يشمه بأنفه. لأنه معلوم أن الإنسان البول والغائط معلوم أنهما إذا أتي بحيث لا يستطيع الإنسان أن يدفعهما فإنه سيقطع الصلاة، يعني لو استمر يكون من آثار ذلك أن يتبول في الصلاة، يقال اقطع الصلاة ولا تتبول على نفسك وتلوث ثيابك وجسمك، ولم ليس لك أصلا أن تدخل الصلاة وأنت حاقن وأنت حاقب، لا تدخل بهذا الوضع. لكن الإشكال الذي يأتي الشيطان من خلاله هو انتقاض الصلاة، انتقاض الوضوء بغير هذا، لا بالبول البين أمره، ولا بالغائط البين أمره، ولكن بالريح أو الصوت. فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وجاء في بعض الأحاديث أن الشياطين تلعب بمقاعد بني آدم، يعني حتى تشعرهم بأن هناك صوت خرج منهم حتى يقطعوا الصلاة. وهذه قاعدة عظيمة جدا، أن الإنسان يلزم الأصل وهو الطهارة. فأنت الآن إذا كنت على وضوء وقلت: لا أدري هل انتقض وضوئي أو لا أدري أو أن وضوئي باقي، فوضوءك باقي، لأن الأصل بقاء الوضوء. هذه قاعدة عندك تستمر عليها، أن الأصل بقاء ما كان على ما كان. فإذا كنت تعلم من نفسك أنك توضأت وأتيت المسجد، لكن تقول: يمكن أنه انتقض وضوئي، تذكر شيئا بينا محددا ينقض الوضوء؟ لا أذكر. إذن واصل وترك عنك هذا وصل الصلاة، وإياك أن تتوضأ، لا تطع الشيطان. ولهذا قال إبراهيم رحمه الله: أول ما يبدأ الوسواس في الوضوء، أول ما يبدأ الشيطان مع الإنسان في الوضوء، فيبدأ يقول له أنت إذا مثلا، أو في وهكذا في الاغتسال، إذا هو اغتسل مثلا غسل شقه الأيمن وبدأ في شقه الأيسر، قال: أنت نسيت أن تغسل مقدم صدرك، أنت نسيت أن تغسل ساقك، أنت نسيت أن تدخل البلل مثلا في أصابعك وتجعله هكذا في أذنك، وهكذا إذا انتهى من الغسل بالكلية. قال: أنت انتهيت، لكنك نسيت أن تتوضأ قبله، وقد توضأ قبله، هذا الباب يحجب. ولهذا عندنا قاعدة أيها الإخوة مريحة جدا قررها أهل العلم، وهي أن العبادة إذا انتهيت منها بيقين فكل ما يطرأ فإنك تطرحه بعدها. أن صليت الفجر، لما صليت الفجر قلت والله يمكن أني ما قرأت الفاتحة، هذه قاعدة عندك، انتهيت من الصلاة بيقين لا تلتفت بتاتا إلى أي طارئ يطرأ بعد ذلك. حججت، فلما حججت قلت والله يمكن أني نسيت شوطا من الأشواط في الطواف أو في السعي، أترك عنك هذا الباب تماما، لأنك انتهيت من العبادة بيقين، أنت لم تصل إلى نهاية العبادة إلا بيقين، لم تقل في الصلاة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله إلا بيقين. فلما انتهيت منها قوله يمكن أنك نسيت الفاتحة، يمكن أنك نسيت الركوع الأول، يمكن أنك نسيت سجدة من السجدات، هذا كله يطرح ولا يلتفت إليه ولا يؤبه به نهائيا. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا، وهو صوت الضراط المعروف، أو يجد ريحا وهو رائحته البينة، بهذه الطريقة حتى يتضح الأمر. إذا لم تسمع بأذنك ولم تشم بأنفك أترك عنك أي شيء من هذه الوساوس، وستجد أنك إذا أعرضت عن هذه الوساوس انقطعت، تنقطع، لأنها من الشيطان يحاول أن يشوش عليك صلاتك حتى لا تخشع فيها. إذا أطعته فلن يقتصر منك على هذا. إذا توضأت فسيشككها في وضوئك وتتوضأ ثانية وتظن أنك ستنجو، إذا توضأت الثانية سيشككك وتتوضأ ثالثة، حتى إن بعضهم نسأل الله عافينا والمسلمين يتوضأ إذا أذن المؤذن ولا ينتهي من وضوئه إلا وقد سلموا من صلاة الجماعة، وبلغوا في هذا نسأل الله العافية مبالغ ترعب وتوحش، إلى حد أن بعضهم يقضي الساعات الطوال الطويلة المتوالية في الوضوء، حتى إنه ربما خرج وقت الصلاة وهو يقول أنا ما أحسنت الوضوء، أو يتوضأ وإذا ذهب قال أظن أني انتقض وضوئي، أظن أنه خرج مني صوت كأني صدر مني. فمثل هذا يفتيه طالب العلم دائما بأن يتوضأ وضوءا واحدا ولا يعيد بتاتا، ومهما طرأ عليه من طارئ أنه سمع صوتا أنه وجد ريحا أو غيره، هذا الصنف الموسوس يقال له أقدم ولا تكترث بتاتا نهائيا، حتى لو قال كأني، وقال اترك عنك كأني، وضعك وضع ليس وضعا عاديا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا للأسوياء، لا يقوله لهؤلاء المساكين الذين الواحد منهم يتوضأ المرات الطوال، لا ليس هذا مقصودا. هؤلاء يفتون فتوى بأنه يتوضأ مرة واحدة ويقال إذا أتاك الشيطان وأنت في الطريق وقال تذهب تصلي بلا وضوء أنت منافق، أنت قل اطرح عنه كل هذا، الشيطان أصلا لا يعظ، الشيطان ليس واعظا يخوفك بالله، اتركه عنك نهائيا. ولهذا قال بعض السلف إذا أتاك الشيطان وأنت تصلي فقال إنك ترائي ملحل فأطلها، أطل الصلاة يعني عانده وأرغمه، لا تتصور أنه يعظك، يقول لك ترائي الناس والرياء لا يجوز وهذا نوع من الشرك الأصغر، اتق الله اجتنب، متى كان الشيطان واعظا؟ يقول أطلها يعني نكل به حتى لا يأتي ليوسوس لك ثانية في مثل هذه الأمور، هذا المعنى. ولهذا هناك عبادة عظيمة جدا هي عبادة مراغمة الشيطان، إرغامه، بحيث أن الشيطان إذا أراد الأمر ووسوس به صار عند المؤمن من القوة ما يعكس على الشيطان أمره. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في حديث الصدقة، يعني جاء في الصدقة أن الله تعالى يبغض الاختيال إلا في مواطن، ومنها الاختيال عند الصدقة. أنت تعلم أن الإنسان إذا تصدق فإنه يسأل الله تعالى القبول ويعوذ بالله من شر نفسه، ولا يدري هل تقبل منه صدقته أو لا، كيف يختال؟ يقول القيم هذا في صدقة السر التي لا يراه أحد، يختال غيظا للشيطان لأن ما هناك أحد ترائيه. فالمفترض أن المؤمن يكون قويا كما قال صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ولا يلعب به الشيطان، تارة يقول إن وضوءك انتقض، وتارة حتى وصل نسأل الله العافية ببعضهم إلى حد أنه يتشكك هل يطأ زوجته أو لا. لماذا؟ قال أظن أني طلقتها وأنها الآن إن وطئتها فإني أطأ زنا. ولهذا قال البخاري رحمه الله في كتاب الطلاق ولا نية للناس، ما يقول الإنسان أنا يمكن أني طلقت لكن يمكن أني نسيت، نسيت ليس لك نية. الشخص اللي يقول يمكن أني أعتقت عبدي، يمكن أني طلقت امرأتي، يمكن هذه الأشياء التي ليست مؤكدة ومقطوع بها ومجزوم أترك منها بالكلية، في الطهارة، في الصلاة، في البيع والشراء، في التعامل مع أحكام الطلاق أو الرضاع أو غيره، كل هذه الأمور أتركها، لأن الأصل أن الأمور التي هي وساوس خارج الأقسام الثلاثة، هناك حلال بين، هناك حرام بين، هناك أمور مشتبهة. المشتبهة يا إخوة لا يمكن أن تكون مشتبهة إلا لوجود أمر فيه قوة يقتضي نوع تورع عنها، كبعض المعاملات التي يختلف فيها أهل العلم هل هي مباحة أو غير مباحة، إن نظرت إليها من زاوية أنها يمكن أن تلحق ببعض بيوع الغرر هي كذلك، إن نظرت إليها من زاوية أن الأصل الإباحة قد تقول ذلك ففيها اشتباه من هذه الزاوية. أما شيء لا أساس له، لا أصل له، يمكن أنه خرج منك صوت، يمكن أنه خرج منك ريح، هذا ما يصلح حتى تسمع بأذنك أو تشم بأنفك. وهذه قاعدة عظيمة فيها بيان ما في هذه الشريعة من الكمال العظيم في ترك هذه الوساوس وعبث الشيطان. الحديث الذي بعده كما قلنا وحديث عائشة رضي الله عنها إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا. هذا الأمر محتمل أن هؤلاء من المسلمين، يمكن أنهم جهال أعراب أسلموا، لكن يرد جدا أنهم ينسوا أنهم يجهلون الحكم أنه لا بد من التسمية، ويمكن أنهم سموا أيضا، هناك احتمال أنهم سموا، فلما كان الأمر مترددا قال صلى الله عليه وسلم سموا الله عليه وكلوا، سموا الله عليه وكلوا. أما لو كان الأمر مقطوعا به أن هؤلاء قوم لا يسمون أو أن هؤلاء قوم لا تحل ذبيحتهم لقال لا تأكلوا، لكن هذا الأمر محتمل أنهم قوم جهال ويجهلون الحكم وربما ذبحوا بلا تسمية، ولكن أيضا ربما أنهم عرفوا الحكم وذبحوا بالتسمية، فكلوا واتكل على الله، قال سموا الله وكلوا، وصلى الله وسلم عليه وعلى